نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دخل مصعب بن الزبير العراق وصعد على منبر الكوفة في وقت صراع ما بين الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبين بني أمية في الشام، وكان ابن الزبير بمكة وبنو أمية بالشام والمختار بن أبي عبيد بالعراق. فقرأ مصعب صدر سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وأشار بيده إلى جهة الشام. ثم قرأ قول الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وأشار بيده إلى الحجاز. ثم قرأ: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وأشار بيده إلى العراق. هذا يلهمنا فكرة تنزيل بعض آيات القرآن الكريم واستنطاقها في الواقع، وأنه مبدأ صحيح وإن كان مبدأ يعتريه الخطأ والصواب. صدر هذه السورة العظيمة عجيب عجيب، قرارات إلهية صارمة جازمة حاسمة. تقرر مبدأ إلهي، تقرر مبدأ إلهيا عظيما في قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فقرر الله تعالى هذا الطاغية أنه علا في الأرض، علو ظلم وطغيان وألوهية تعله، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. كان يعتقد أن الدم الإلهي يجري في عرقه وأنه من نسل الآلهة، فضلا عن تسلطه على الناس وطاعتهم العمياء له في كل شيء. ومع ذلك كان مفسدا، إنه كان من المفسدين، فجمع ما بين الطغيان وما بين الفساد، فساد في الحكم وفساد في الإدارة وفساد في الأخلاق. وكان من الفساد أنه مزق الناس الذين خلقهم ربهم سواسية، وقال لموسى عليه الصلاة والسلام: منها خلقناكم، يعني الأرض، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما فرعون فلا يؤمن بهذا المبدأ، وإنما مبدأه أنه جعل أهلها شيعا، أهل الأرض مجموعات مختلفة، مجموعات مقربة يصطفيها ويخصها، ومجموعات أخرى يذلها ويهينها ويستضعفها ويذبح أطفالها ويستحيي نساءها. وجعل الله تعالى فعله تذبيح الأطفال مشابها لفعله في إحياء النساء، لأن إحياءه للنساء ليس رحمة بهن، وإنما من أجل الخدمة ومن أجل المتعة ومن أجل الفساد أيضا. كانت هذه جريمته. هذه الجريمة مما يستدرج الله تعالى بها الظالمين، لأن بعض جلسائه قالوا له يوما من الأيام إن هناك نبوءة أو رؤيا أن صبيا من بني إسرائيل يكون هلاكك وزوال ملكك على يده، فقرر أن يقتل الأطفال ونفذ هذا المشروع. ثم جاءه قومه وقالوا له: إذا قتلت الأطفال من يخدمنا؟ من ينفعنا؟ ما الحل؟ اقترحوا عليه أن يقتل الأطفال سنة ويتركهم سنة أخرى. يا للغباء. إذا كانت هذه النبوءة أو هذه الرؤيا التي رآها في أن غلاما سيكون زوال ملكه على يده إذا كانت صحيحة وسوف تقع، فماذا ينفع قتل الأطفال؟ وإذا كانت هذه النبوءة أو الرؤيا كاذبة وخاطئة، فأي ذنب للأطفال حتى يقتلهم؟ ولكنه استدراج الله تعالى للظالمين. فالله تعالى ينصر أحيانا رسله وأولياءه وعبيده الصالحين، وينصر المظلومين بغباء المعتدين وجهالتهم وحمقهم وغفلتهم. فالله تعالى إزاء هذا العدوان السافر وهذا الإجرام الشنيع في قتل الأبرياء حتى من الأطفال، الله تعالى يعلن قرارا إلهيا عظيما: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. والغريب أنه سبحانه عبر بالفعل المضارع، قال ونريد، ما قال وأردنا، إشارة إلى أن هذه إرادة دائمة ليست مقصورة على زمن مضى وغبر، وإنما هي إرادة إلهية دائمة في كل زمان وفي كل مكان، أن الله تعالى يملي للظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، فهو يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض وأن يجعلهم أئمة. وهكذا من على بني إسرائيل الذين كانوا بمصر فأخرجهم من طغيان فرعون وعبر بهم البحر، حتى قال سبحانه: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لما دخل موسى وبنو إسرائيل البحر وخرجوا منه وهو يابس يابس، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، التفت موسى عليه السلام بحماسه وقوته وسرعته، التفت إلى البحر ليضربه بعصاه حتى ينخسف بفرعون ومن معه، فقال له ربه: لا تفعل، اترك البحر، اترك البحر رهوا، دع البحر ساكنا هادئا كما هو، إنهم جند مغرقون. لماذا اترك البحر؟ لأن الله قرر أن يغرق آل فرعون وأنتم تنظرون. التفتوا يا بني إسرائيل، انظروا المشهد بعيونكم، ها هو فرعون وجنوده يدخلون البحر بأعدادهم الهائلة الضخمة، وهذا جزء من الغباء. ما الذي يحمل فرعون أيضا على أن يلحق ببني إسرائيل؟ دعهم ناس يريدون أن يخرجوا يهربوا إلى البرية أو إلى الأرض المقدسة بعيدا عنك وعن سلطتك، ما الذي يجعلك تلاحقهم؟ إنه الغباء الذي يستدرج الله به بعض الظالمين. التفت موسى وبنو إسرائيل يشاهدون البحر، فلما تكامل دخول فرعون وقومه أذن الله تعالى للبحر بأن ينخسف بهم فأهلكهم وبنو إسرائيل ينظرون. هكذا أراد الله أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ويمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بعد هذا الوعد الإلهي العظيم بإرادة المن، ينتقل السياق إلى قصة صغيرة جدا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. القصة تبدأ من هنا. نحن اليوم في عالم الإعلام والشبكات والقنوات الفضائية، دائما نشرات الأخبار تصدع رؤوسنا. بماذا تعتني نشرات الأخبار؟ تعتني بالقصص الكبيرة: سقوط دول وظهور دول وحروب ومعارك وقضايا وإشكالات. أما القرآن فيعلمنا أن نبحث ونركز في قضايا قد تبدو غير ملفتة للانتباه. طفل صغير يولد، الله تعالى يوحي إلى أمه أن أرضعيه. أوحى الله إلى أم موسى بواسطة ملك أو إلهام أو رؤيا أن أرضعي صبيك. ومن حكمة الله أن يولد موسى في السنة التي يقتل أطفالها، فيوحى الله تعالى لأمه أن ترضعه، فإذا خافت عليه، فإذا خفت عليه لم يقل اذهبي به إلى الجيران أو أخفي في أقصى مكان، وإنما ألقيه في اليم، ارميه في البحر. يا للحكمة الإلهية، يا للعظمة، يا للتقدير. بعد ذلك بزمان طويل ربنا تعالى يقول لموسى: ثم جئت على قدر يا موسى. كل شيء مرتب، كل شيء مرتب. الصفط الذي وضعت أم موسى فيه موسى بعناية الله، المادة التي صنع منها، اللحظة التي هجم فيها الجواسيس على بيت أم موسى، مستوى البحر آنذاك، المد والجزر، الريح، كل الأشياء مرتبة بعناية إلهية ودقة وعلم لا يقادر صغيرة ولا كبيرة. ثم جئت على قدر يا موسى. سبحان الله، أراد الله لموسى الذي هو المخوف من بني إسرائيل أن يعيش في قصر فرعون وتحت عنايته ورعايته، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقالت امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم وقد عطفت على الصبي، لما فتحت هذا السفط رأت وجها ملائكيا جميلا، رأت طفلا يبتسم، تعلق قلبها به وأحبت، مصداقا لقول الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فقالت لفرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. قال لها فرعون: أما لك فنعم، أما أنا فلا أريده. ولذلك جعل الله تعالى هذه المرأة مؤمنة وضرب بها المثل، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من النساء الكوامل. أما فرعون فهو يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود. يأذن الله تعالى أن يعيش موسى ما بين القصر الفرعوني، حيث لديه فرصة الأمن والاستقرار والتعلم، وما بين بيت أمه حيث يرضع اللبن ويرضع الإيمان ويرضع الأخلاق، لأن بني إسرائيل كانوا في مصر في مناطق معزولة، وكانوا يخافون من الفراعنة أن يغيروا دينهم. ولذلك لما حضر يعقوب الموت جمع أولاده، وكانوا في منطقة قريبة من الجيزة اليوم تسمى جاسان، جمع أولاده وهو يرى من حوله القبط يعبدون البقر ويعبدون الشمس ويعبدون القمر، ويخاف أن يتأثروا بهم، فيسألهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تكريس التوحيد. المعركة ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصاد، إنما هي معركة التوحيد والشرك، معركة الإيمان مع الكفر، معركة الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى مع الذين عبدوا من دون الله آلهة أخرى يتواصى بها الآباء للأبناء. وإن كانت صور هذه المعركة تختلف فتصبح يوما معركة سياسية أو اقتصادية أو إعلامية، لكن الحقيقة هي المعركة الجوهرية ما بين الإيمان والتوحيد وما بين الكفر والشرك. يعيش موسى في القصر مستفيدا من إيجابياته ومزاياه، ويعيش في بيت أمه مستفيدا من إيجابياته ومزاياه تمهيدا للمهمة الكبرى. ينشأ شابا قويا صلدا جلدا، ولما بلغ أشده واستوى، استوى أصبح قويا عزيزا منيعا، الناس يعرفون من هو موسى، رجل قوي يحب الحق ويكره الباطل، ينصر المظلوم. يوم من الأيام وهو يمشي في الشارع يرى معركة بين قبطي وبين إسرائيلي. القبطي من قوم فرعون، يريد أن يسخر هذا الإسرائيلي لحمل الأمتعة والأثقال، والإسرائيلي واحد من الناس الذين تذمروا وضجروا من طول الظلم، فهو يريد أن يتمرد على ذلك. وكما هي العادة في الشوارع والأحياء المصرية أنك تجد العديد من الصراعات والمعارك بين الشباب، فيمر موسى ويسمع الإسرائيلي يستغيث به ويطلب منه المدد والعون، فيضرب القبطي ضربة واحدة، لكمة واحدة صادفت قدرا فخر قتيلا. حزن موسى أشد الحزن لهذا الفعل، وقال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. إذن قبل النبوة موسى عنده معرفة بالله وبالآخرة وبالشياطين وبالحق والباطل، تربى في بيئة صالحة يعبد الله ويستغفر الله من ذنبه. هذا الفعل الذي فعله موسى ظل يلاحقه حتى بعد الموت، وهو حزين على الفعل الذي صدر منه. الكثير منا يخطي وينسى خطأه، بينما نبي من أولي العزم أخطأ في هذا الموقف واستغفر الله فغفر الله له، ومع ذلك ظل يذكر هذا إلى الأبد حتى بعد الموت. إذا جاءه الناس يوم القيامة وقالوا له يا موسى اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ قال لهم لست كذلك، إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها. يتآمر الملأ على موسى أن يقتلوه، ودائما وأبدا يكون هناك الرجل الصالح المستخفي صاحب النية الطيبة والقلب الطيب الذي لا يستطيع أن يغير الواقع، ولكنه يستطيع أن يقلل من الفساد وأن يكثر من الخير وأن يحمي الأخيار ويخذل الأشرار. يأتي هذا الرجل لموسى ليخبره أن ثمة مؤامرة لقتله وينصحه بالخروج. موسى رجل بطل قوي سريع مبادر تلقائي عفوي، لا يأخذ الأمور بالتطويل والحسابات الطويلة العريضة. بمجرد ما سمع هذا الخبر اتخذ قرارا سريعا وخرج منها خائفا يترقب، خرج من مدينته خائف. الخوف طبيعة في موسى، والخوف طبيعة في الناس كلهم، الخوف غير الجبن، الخوف يحملنا على الاحتياط، يحملنا على تجنب المخاطر، يحملنا على ضبط الأمور، ولكنه لا يؤدي إلى الجبن أو التردد. فموسى هنا خائف يترقب يتلفت يمينا وشمالا من الطلب، لكن دائما وأبدا ما يفزع موسى إلى ربه. هذا درس عظيم. موسى قبل النبوة كلما ألمت به ملمة التفت إلى ربه وصعد إليه دعوة صادقة، رب اغفر لي فغفر له. هنا رب نجني من القوم الظالمين، رب نجني من القوم الظالمين. خرج من المدينة إلى أين؟ قال تعالى: ولما توجه تلقاء مدين. مدين مدينة في الأردن، بينها وبين مصر 1400 كيلومتر. موسى المنعم الذي عاش في القصر يلبس أحسن الثياب وينام على الفرش الوثيرة ويأكل أطيب الطعام، وجد نفسه مفاجأة أمام مرحلة مختلفة. الآن هو يمشي على قدميه بلا راحلة، ويقال إنه كان حافيا بلا حذاء، يريد أن يغادر مصر إلى مدين 1400 كيلومتر. من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ من الله، ربما يأكل من شجر البرية. الطريق لا يعرف الطريق، ولذلك قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. في كل قراراتك الصغيرة والكبيرة ابذل وسعك في دراسة الأشياء، لكن احذر أن تغفل عن الابتهال إلى الله أن يكون معك. فإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يقطع البرية في نحو 45 يوما مليئة بالصعاب والآلام والمتاعب والمخاوف، ولكن الله كان رفيقه في السفر فحفظه سبحانه. هذا درس في القدرة على التكيف والتعامل مع صعوبات الحياة ومع تغيراتها، أن يكون لدى الإنسان طاقة نفسية، ولا يستطيع ذلك إلا بالله، طاقة نفسية على التعامل مع الظروف المختلفة. إن جاء الغنى لا يطغيك، وإن جاء الفقر لا يلهيك، وإن كانت الصحة فلله الحمد والشكر والمنة والنعمة والثناء الحسن، وإن جاء المرض فالصبر والاحتساب. وفي الاجتماع والاختلاف والغربة والإقامة والكثرة والقلة والعزة والذلة، يتعود الإنسان على أن يتعايش مع الظروف المختلفة، وجعل الله في كل إنسان طاقة وقدرة وقابلية على التعامل مع هذه الظروف إذا استعان بالله. فمن استعان بالله أعانه، ومن توكل على الله كفاه. أسأل الله جل وعز بمنه وفضله وكرمه أن ييسرنا لليسرى ويجنبنا العسرى، وأن يغفر لنا في الآخرة والأولى، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين. يقول ربنا سبحانه: ولما ورد ماء مدين. شوف الدعاء، أثر الدعاء: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. تستحضر أن الله يسمعك، وتملأ قلبك بالثقة بالله والأمل في إجابته. فلذلك الله تعالى هداه إلى مدين وإلى ماء مدين، إلى النقطة المحددة بالضبط التي يسلكها عادة أمهر الخبراء والعارفون بالطرق. ورد ماء مدين الذي يجتمع عليه الناس. مدين كانت تابعة لملك كنعان، ليست تحت سلطة فرعون، ولذلك اختارها موسى. وأيضا كانت مدين سكنا لأقارب موسى من آل إبراهيم وآل إسحاق وآل يعقوب الذين سكنوها، وكانت مدينة شعيب عليه الصلاة والسلام. ورد ماء مدين ورأى حاله من الظلم تواجهه. موسى الثائر على الظلم يرى ظلما شعبيا لا يتعلق بالحاكم، وإنما يتعلق بالرعاة الذين يسقون أغنامهم ويتركون النساء، مجتمع تسيطر عليه الذكورية ولا يقيم وزنا للأنثى ولا للضعفاء، فيسقون الماء الصفو لأغنامهم ويتركون الكدر والطين للضعفاء والفقراء والشاعر العربي كان يقول: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، يعني بعدما يذهبون يشرب غيرهم ما تبقى من الماء. موسى الغريب لم يسمح لنفسه أن يشاهد هذا الظلم ويسكت عليه، ولذلك يأتي العرب عادة يقولون: يا غريب كن أديب. موسى يعلمنا للأدب معنى آخر، ليس هو أن ندس رؤوسنا ونسكت، وإنما أن نكون إيجابيين وفاعلين ومؤثرين، ويكون لنا بصمة في كل مكان وفي كل ميدان وفي كل مستوى. لا يلزم أن تكون هذه البصمة تغييرا لنظام الكون أو تغييرا لموازين القوة في الحياة، وإنما تكون بقدر ما نستطيع أن نفعله وأن نقدمه حتى ولو كان أقل القليل. ما خطبكما؟ لماذا لا تسقون مثل الناس؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير. يعتذر الفتاتان عن الفعل، عن العمل، لأنهم مضطرون للعمل بسبب شيخوخة الأب، وهم لا يريدون أن يزاحموا الرجال في هذا الفعل. فيأتي موسى إلى الصخرة العظيمة الموجودة على البئر، لا يحملها إلا 6 رجال، فيحملها بقوته ويزيحها، ثم يسقي للفتاتين، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. هنا عمل تطوعي، عمل خيري، عمل إنساني يدربنا عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى في البيئات التي لا ينتمون إليها وإنما هم فيها غرباء. سقى لهما. بعض الشباب لو وجد بنت تعطلت في الشارع ربما يساعدها، لكن تجد هذا الشاب كثيرا ما يعمل حركات استعراضية في مثل هذا الموقف. موسى عليه السلام يعلمنا ألا من ولا أذى. لم ينظر موسى إلى هاتين الفتاتين ولم ينظر في عينيهما، وإنما تولى إلى الظل، أعطاهما ظهره، والجو حار وهو متعب جائع، فيذهب إلى الظل. وأنت ترى الظل الآن أمامك وموسى قعد فيه لا يعرف أحدا، والمستقبل أمامه غامض، لكن تعود موسى أن يصل حبله بحبل الله العظيم الذي لا يضيع أهله. فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا لله هذا الدعاء. ربي يدري إن الله يسمعه الآن، يناجي ربه: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنت تدري بمعاناتي، فأنا جائع عطشان، لا أهل، لا وطن، لا سكن، لا معارف، لا عمل، خائف. هذه الدعوة حصل بها موسى على كل ما يتمنى. جاءته الزوجة وجاءه عقد عمل لمدة 10 سنوات، وسكن واستقرار وأمن، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ظهرت فيه عفوية موسى، تلقائيته، مباشرته، قدرته السريعة على القرار. بعض الشباب حينما يريد أن يتزوج ربما يخطب من 10 الأسر وتذكر له 100 البنات، وهذه تصلح وهذه ما تصلح. موسى عليه الصلاة والسلام وافق على الزواج بأول بنت يتم عرضها عليه، وهي صفورة بنت الرجل الصالح، ووافق على عقد العمل أيضا. والرجل الصالح توسم وبنته توسمت، ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أكثر الناس فراسة 3. بنت الرجل الصالح التي قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وصاحب يوسف الذي قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه للخلافة. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. وافق موسى وقضى الأجل وذهب يلتمس الطريق بعد أن ضاع وظل في الصحراء، أو الدفء لزوجته. هنا تلاحظ 10 سنوات عاشها موسى مع زوجته كانت بردا وسلاما، وفي الصحراء كان معهم أطفال، ولذلك كان يقول لأهلهم كثوا، معناه فيه الزوجة وفي أطفال، وأيضا كانت الزوجة حاملا وأصابها المخاض. عناية موسى وحفاوته بالمرأة، يطلب منها البقاء، لا يريد أن يشق عليها، يتلمس حاجاتها: لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. روح دافئة حميمية، هكذا هم الأنبياء، أسوة وقدوة في مواجهة الظلم والباطل والصبر والتحدي، أسوة في الصبر وطول النفس. فقد قضى موسى 10 سنوات يرعى الغنم في مدين، أسوة وقدوة في التطوع وعمل الخير لمن يعرفون ومن لا يعرفون، أسوة وقدوة في الإحسان إلى الأقربين من الأم والبنت والأخت والزوجة والصغير والكبير، أسوة وقدوة في التواضع لله والانكسار لجلاله وعظمته، فلا تغترر بمال ولا بسلطان ولا بقوة ولا بصحة، فذلك كله من الله عز وجل. ولذلك ورد أن الله تعالى قال لموسى: يا موسى أتدري لما اصطفيتك؟ قال: لا يا ربي. قال: لأني نظرت في قلوب عبادي فلم أرى أحدا أكثر انكسارا وتواضعا لي منك. فيا أيها المؤمنون تواضعوا لربكم وانكسروا له، واصدقوا الدعاء، وأحبوه من أعماق قلوبكم، واسألوه دقيق أموركم وجليلها، واتقوه وأنيبوا إليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجمع كلمتنا على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واجمع شملنا على الحق يا أرحم الراحمين، وأقر عيوننا بنصر الدين والحق يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.